بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 58,100 على 95,003، وهو الشريط 46 من شرح العقيدة الطحاوية.
هنا نعيد إلى الذاكرة ما سبق أن قلنا، إن كثيرا من أئمة المسلمين من المحدثين والمفسرين الذين وقعوا في التأويل أو في نفي بعض الصفات لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، ليسوا بمنافقين ولا بزنادقة، بل هم من المجتهدين المغتين الذين ترجى لهم مغفرة الله ورحمته. ينبغي أن نعتقد ذلك حتى لا نتورط في تكفيرهم، وكتبهم تعلن الدفاع عن السنة وخدمة السنة وخدمة كتاب الله تعالى. نستفيد من علمهم ما نخدم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نكفرهم بما قد يقع منهم من بعض التأويلات وبعض الأخطاء. لا، هذا ليس بصحيح. إذن لا يكفر الإنسان إلا إذا وصل إلى درجة النفاق والزندقة، ويعلم ذلك من تتبع تصرفاته إن كان حيا وإن كان ميتا، من تتبع مؤلفاته وكتبه وكلامه الذي ترك في بطون الكتب. نعم، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه 3 أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، هؤلاء أمرهم واضح لا إشكال فيه، وأهل الكتاب يجاهدون ما لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والمشركون لا تقبل منهم حتى الجزية، ليس لهم إلا السيف أو الإسلام، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، إما يقرون بالشهادة الأولى فقط ولا يقرون بالشهادة الثانية، أو لا يقرون حتى بالشهادتين معا كالمشركين بالنسبة للعبادة، وإن كانوا يقرون بوجود الله تعالى، أي يؤمنون بربوبية الله تعالى ويشركون في عبادته. وسنف المؤمنون باطنا وظاهرا، أما ظاهرا فبالأعمال الظاهرة، وأما باطنا فبالاستدلال بالأعمال الظاهرة على باطنهم. إذا رأيتم من يتردد إلى المساجد نشهد عليه بالإيمان وبالخير. إذن الأعمال الظاهرة، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، النشاط في العبادة والحرص على الخير وفعل الخير ومحبة أهل الخير والرغبة في مجالسة أهل الخير، كل ذلك دليل الإيمان. من كانوا بهذه الصفة إذا أخطأوا واجتهدوا وأخطأوا، أو لم يصلوا حتى إلى درجة الاجتهاد بل فرطوا وأخطأوا وأولوا، لا يكفرون. هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة كما يعلم الجميع، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر أي في حقيقة الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا. شخص نعلم أنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينطق بالشهادتين ويدخل المسجد فيصلي فيخرج، كالمنافقين الذين عاشوا في هذه المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا زنادقة ومنافقين. وإن حصل بعد ذلك أمثال هؤلاء يوجدون كبعض خوافض، هؤلاء حكمهم الزندقة والنفاق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. وهنا يقول شيخ الإسلام: وهذا القول يؤدي إلى تكفير كثير من الكفار ومن أئمة المسلمين الذين وقعوا في بعض التأويلات ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة وأهل السنة. بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله. وأعتقد كل من تتبع أحوال العوام الذين يعيشون الآن حول الأضرحة في كثير من الأمصار والأذقار، جعل منهم حكم الطواف بالأضرحة وحكم الذبح عند الأضرحة والتقرب إلى الأضرحة، وظنوا أن ذلك من محبة الله. لو جمعتهم في مسجد من المساجد أبعدتهم من هذا الضريح وذكرتهم بالله وباليوم الآخر، وذكرت لهم الوعد والوعيد ونصوص الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يبكون قبل أن تبكوا أنتم، يتأثرون ويندمون، أي قلوبهم حية، ليس في قلوبهم نفاق وزندقة. هنا يظهر لهم إن المسألة مسألة الكفر الحقيقي الزندقة والنفاق وخراب القلب. أولئك علماء السوء قالوا لهم محبة أهل الله كيف بشرك؟ سألهم ما معنى محبة أهل الله؟ البناء على قبورهم والطواف بأضرحتهم والذبح عند قبورهم، هذا من محبة أهل الله. وهؤلاء الذين ينكرون عليكم من المشددين جاءوا من جهة معينة، هؤلاء المشددون لا تسمعوا لهم، حولهم هذه الأصوات المنكرة. إذا كان هؤلاء لا يعذرون فمن يعذر؟ إذا كان من ينتسب إلى العلم يحبذ لهم هذا الشرك ويفسر لهم بأن هذا من محبة الله ومحبة أهل الله ويقربهم إلى الله، وتأتي أنت عالم صغير غير معروف تقول لهم شرك، إذن يجب أن تعذرهم حتى يخرجوا من تلك البيئة ويسمع من عالم موثوق به عندهم، لا من طالب صغير، من عالم يثقون فيه، حتى يتبينوا بأن ما هم فيه كفر وشرك أكبر. وقبل ذلك ما هم فيه شرك وكفر وليسوا بمشركين ولا بكافرين. لهذه الشبهة القائمة هذا الذي يظهر من دراسة أحوال عوام المسلمين في كثير من الأقطار والأمصار. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. إن كانوا مذنبين بالذنوب العملية وبالذنوب العلمية على حد سواء، كما ثبت في صحيح البخاري مقررا في عدة أبواب أن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف كان يجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا، لا يفارق مجلسه غالبا، كان لطيفا ظريفا صاحب نكت، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بنكته اللطيفة، ولكن قدر الله عليه سلم فجلد. ومن نكته جاء ذات مرة بعك فيه سم أو عسل، أخذه من بدوي فسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله هذه هدية، فيعلم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية فقبل. فبعد فترة جاء مع البدوي قال: يا رسول الله أعطي ثمنه، هذا صاحب العك، يا عبد الله ألم تقل إنه هدية؟ فأعطاه الثمن. هذا الرجل اللطيف شرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، أحسبه ثلاث مرات. فقال رجل من القوم لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تلعنون، إنه يحب الله ورسوله. يقول بعض أهل العلم: إذا قد يجتمع في قلب المرء محبة الله تعالى وإتيان المعصية. قد يكون الإنسان محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وصادقا في ذلك كعبد الله آدم، ولكن غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وربما مجالسة قرناء السوء ونؤكد على ذلك إذا نظرنا بعين القدر ما سبق في علم الله أنه لا بد أن يقترب، لا بد أن يقع. كل ذلك في حال غفلة، تأتيه غفلة عن مراقبة الله تعالى، كان مراقبا لله ومحبا لله. إذا أراد الله، إذا سبق في علم الله أنه في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني يقترب، تأتيه غفلة وذهول عن الله وعن مراقبة الله فيقع. الله المستعان. وبعد ذلك يندم، يندم ندم ماعي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طهرني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيستر نفسه فيتوب فيما بينه وبين الله، فأبى إلا أن يطهر فطهره بالرجل. وجاءت الغامدية وهي حبلى، قالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، فها أنا حبلى. انظروا إلى القوم إلى طهارتهم، وأن طهارتهم لا تتحمل. إذا أصابتهم نوع من القذارة والوساخة بادروا إلى الطهارة، إلى أن يطهروا أنفسهم بحدود الله ولو كان في ذلك قتل النفس. الشاهد لا يمنع من وقوع القدر كون الإنسان محبا لله ومحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقدر الله لذلك أسبابا فيقع ما يقع، لله في ذلك حكمة، لأنه أحيانا يقرب عبده بعبودية اسمها عبودية الامتثال والامتناب، وأحيانا بعبودية اسمها عبودية التوبة. وعبودية التوبة من أعظم أنواع العبودية، راجعة لذلك مدارج السالكين. عبودية التوبة عبودية عظيمة، لذلك فلنفهم تطرف الخوارج وتطرف المرجئة وما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة من الوسط، وبالله التوفيق. هكذا انتهى أمر هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم، في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، قد يكون إماما عالما داعيا يصاب ببعض مقالات الجهمية، ليس بعقيدة الجهمية بكلها، أو ببعض مقالات المرجئة، أو ببعض مقالات القدرية. وأنتم عندما يمر عليكم كثير من الرواة ربما تسمعون رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بالنص، رمي بالتشيع، ما مر عليكم في علم الحديث هكذا؟ إذن قد يكون كثير من الأئمة فيهم شيء من هذا، ليس معنى ذلك يكون مرجئيا خالصا أو شيعيا خالصا أو جهميا خالصا، لا، فيه شيء من عقيدتهم. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، هذا صحيح، إنما قد يصابون بل بفرع منها، بفرع من فروع هذه المقالات البدعية. ولهذا انتهل هذه الأهواء الطوائف من السلف المشهورين الذي يظهر له والله أعلم صحة العلم. من السلف المشاهير انتحلوا بعض هذه العقائد، منهم من اتهم بأنه متشيع، ومنهم من قيل فيه بالإرجاء، ومنهم من قال فيه بالنصب، وهكذا. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع إذا اختلفوا فيما بينهم من عيوبهم يكفر بعضهم بعضا. طوائف المعتزلة وطوائف الجهمية وطوائف الشيعة تكفر بعضهم بعض. ومن مماد أهل العلم أنهم يخطبون ولا يكفرون، يقولون فلان إمام عالم جليل لكنه مخطئ إذ فيه الإرجاء، وقد يعنون بالإرجاء إرجاء الفقهاء، هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، إرجاء فقهاء الكوفة من أصحاب أبي حنيفة، تأخير الأعمال من الدخول في مسمى الإيمان، ليسوا من إرجاء، ليسوا من مرجئة أهل الكلام الذين يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان. ولكن بقي هنا إشكال، وهذا الإشكال نؤجله لوقت آخر إن شاء الله. وإلى اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وهنا يظهر غلط الطرفين. المناقشة هنا حول مناقشة الخوارج والمرجئة، ولعل قائلا يقول هل توجد هذه الطوائف الخوارج والمرجئة؟ الجواب: وإن كانوا لا يوجدون بهذه العناوين إلا عند الخواص الذين يعرفهم، ولكن عقائدهم موجودة، عقيدة الخوارج موجودة وعقيدة المرجئة موجودة، لذلك يجب التفطن لعقائد هذه الفرق التي نتحدث عنها، وإن كان كثير من الناس يجهلونهم بأسمائهم وبألقابهم، ولكن قد يقعون في عقائدهم من حيث لا يشعرون كما يتضح الآن. بالنسبة لمرتكب الكبيرة أو من يأتي ذنبا كبيرا، اختلف الناس في حكمه، في حكم من يرتكب كبيرة، هل بارتكابه يكفر أو لا يكفر، وهل ارتكابه كبيرة يؤثر في إيمانه أو لا يؤثر. هذا هو محور البحث. ذهبت الخوارج وهي طائفة معروفة من أوائل الطوائف التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة، ولكن امتد وجودها إلى اليوم على ضعف في كثير من الأقطار والأمصار، ولهم وجود حقيقي في بعض الأمصار، وعقائدهم قد تنتشر بين الشباب الذين يرغبون الدعوة في الدعوة إلى الله ويتشددون في إنكار المنكر، قد يتطرفون ويقعون في عقيدة الخوارج من حيث لا يشعرون. الفريق الثاني فريق يقول: طالما آمن الإنسان وصدق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يضره أي ذنب، فليفعل ما يشاء مهما ارتكب من الفجور ومهما سكر ومهما فجر ومهما فعل ما فعل، طالما هو مؤمن مصدق لا يضره شيء من ذلك. وهذا يقع فيه كثير من عوام المسلمين من حيث لا يشعرون. وأنت ترى إذا قلت لبعض المسرفين في ترك الصلاة أو في ارتكاب كثير من الموبقات يقول لك: دعنا، الإيمان في القلب. وهذه عقيدة الإرجاء من حيث لا يشعرون، وهم لا يعلمون أنهم مرجع، وهم مرجع. الذي يعتقد بأنه طالما صدق لا يضره ترك الصلاة، لا يضره تعاطي المسكرات، لا يضره أي شيء، الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، ما لك ولهذا الكلام؟ لا تكثر علينا من هذا الكلام، نحن مؤمنون، الإيمان في القلب. وقع هؤلاء في عقيدة الإرجاء من حيث لا يعلمون، أي إن إيمانهم المزعوم لا يضره ترك الصلاة ولا ارتكاب المنكرات ولو أتى موبقة من الموبقات. إذا اتضح هكذا لا يستنكرن أحد إذا كررنا الكلام في بيان عقيدة الخوارج والمرجئة، لأن العقيدة موجودة وإن كان أصحابهم قد لا يعلمون أنهم من هذه الفرق. من هنا يظهر غلط الطرفين، أي حيث صنف كتاب الله الناس إلى ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، وكافر باطنا يظهر الإسلام وهو المنافق الزنديق. لا يكون الإنسان كافرا إذا أتى كبيرة ما لم يخرب باطنه ويبطن الكفر ويظهر الإسلام أمام الناس حتى يتضح مقامه في بعض المواقف، عندما ينزوي على نفسه أو إلى بعض أشخاص من أمثاله يظهر بغض الإسلام والطعن في الإسلام والطعن في الدعاة إلى الإسلام. من هنا يظهر أن باطنه خرب، وذلك الخراب هو الكفر وهو النفاق وهو الزندقة. وقبل ذلك بمجرد ارتكابه كبيرة أو اتيانه معصية أو تركه معروفا، بمجرد الترك لا ينبغي الكفر عليه كفرا ناقلا عن الملة، إلا من سماه الشارع كافرا لارتكابه كبيرة من الكبائر، وسيأتي التفصيل في ذلك. وهل من سماهم الشارع كفارا من أصحاب الكبائر كفرهم كفر عملي أو كفر اعتقادي، كما يظهر مما سيأتي أن كفرهم كفر عملي لا اعتقادي. إذن الإنسان لا يخلو من أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا كما هو شأن كثير من المسلمين، ومن أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا كأهل الكتاب والمشركين، أو مظهرا للإسلام مبطنا للكفر، وهذه هي الزندقة وهو النفاق. من هنا يظهر غلط الفريقين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن. الأقوال المبتدعة في الإسلام كثيرة، يلزم أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. كثيرا ما تسمع من بعض المسلمين من يكفرون الحلف بغير الله، وربما لا يعلم إلا الحلف بغير الله، لا يعلم الحلف بالله. الحلف بغير الله ورد في أحاديث صحاح ما سيأتي أن من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله كفر وشرك، أي كفر هو وأي شرك؟ وهل بمجرد أن تسمع هذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر تحكم عليه أنه خرج من الملة؟ لا. رويدا، هذا كفر دون كفر وكفر عملي، إلا إذا وجد منه ما يدل على أن قلبه قد خرب وخرج من قلبه محبة الله والخوف من الله وتقدير الله حق قدره، وانتقلت هذه المعاني كل هذا الشيء، بحيث لو طلب منه أن يحلف بالله حلف بالله فاجرا ولا يبالي، ولكن لو طلب منه أن يحلف برأس الشيخ صاح ووضع يده على رأسه: لا 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 الشيخ، لا الشيخ لا يرحم، الله غفور رحيم، قد يرحمنا مهما أخطأنا ولكن الشيخ لا يرحم. أيها المغفل، هل الشيخ له تأثير؟ الشيخ يضر وينفع، يعطي ويمنع. إذا اعتقد في الشيخ أنه يصل به إلى درجة أنه يؤثر حتى في إيمانه، لو أساء إلى الشيخ يسلب إيمانه حتى يموت على سوء الخاتمة. لو بالغ وأفنى حياته في خدمة الشيخ يمن عليه بحسن الخاتمة ويحمله على ظهره عند الصراط. من وصل إلى هذه الدرجة فقد كفر بالله، لأنه لم يعرف الله. ونزل هذا الشيخ منزلة رب العالمين في المحبة والتقدير والخوف منه، وقبل ذلك مجرد الحلف بغير الله لا ينفر الإنسان من الملة. كما ثبت في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. اللقب ما يدل أو ما يشعر بالمدح أو بالذم، هذا اللقب، اللقب ما يشعر بالذم أو بالمدح. هذا الصحابي يلقب بهذا اللقب، قيل إنه لقب بهذا اللقب بعد أن أكثر من شرب المسكرات، لأنه شرب أكثر من مرة، في بعض الروايات أتي به مرارا، ولما أكثر من هذا بقدر الله وتقديره وقضائه شبه بالحمار في البلادة، وإن لم يكن هو بليدا، لكن عادة الحمار هو الذي يوصف بالبلادة، ومن لا يبالي من إتيان المعاصي يشبه في بلادته وإن لم يكن بليدا مثل الحمار. لقب بهذا، وهل يجوز التلقيب طالما هو يشعر بالدم؟ قيل إن كان الشخص لا يعرف إلا بلقبه كالعرج جاز أن يلقب بذلك، وإذا كان لا يرضى بل يرضى ويجعل ذلك نكتة جاز، أما إذا كان يكره ذلك ويعرف بغير ذلك وفي إمكان الاستغناء من اللقب باسمه العلم لا يجوز أن يلقب الإنسان بما يدل على الدم، اللهم إلا إذا كان اللقب مما يدل على المدح. هذا الصحابي لقب بهذا اللقب وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضحكه عليه الصلاة والسلام بفعله لا بقوله، لأنه من المنهي عنه أن يكثر الإنسان من النكت المضحكة في المجالس بدون تحري للصدق والكذب، قصده أن يضحك الناس، يتكلم بكلام يضحك الناس، هذا منهي عنه. وعبد الله رضي الله عنه ليس من هذا القبيل، كان فعله أفعاله نكت، تصرفاته بدون أن يقصد هو يجد شيئا يعجبه في السوق فيشتري دينا فيأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله هذه هدية، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، ويأتي صاحب السلعة فيطالبه بالثمن وهو لا يملك، فيأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هذه هدية، ألم تقل إنه هدية؟ يقول أنا ما عندي، صحيح شريت هدية ولكن ما عندي عطية، فيتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي صاحب السلعة ثمنها. أي بمثل هذه النكت كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يحبه عليه الصلاة والسلام، ويتردد إلى مجلسه ويكثر من الجلوس في مجلسه ويتكرر منه مثل هذا، دليل على أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سبق في علم الله وقدر الله عليه أنه يشرب فشرب فجلد ثم ذهب، وبعد فترة شرب فجلد ثم أتي به في المرة الثالثة فجلد، قال عمر رضي الله عنه لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا عمر لا تلعنه، والله علمت إنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه رواية، هذه هي الرواية التي شرحنا عليها الحديث في الدرس السابق، من أجل هذه النقطة أعدت الحديث أعدت الشرح. في كثير من الروايات لا تلعنه فوالله ما علمت بما علمتم إنه يحب الله ورسوله، اختلف شروح أو الذين شرحوا هذا الحديث في لفظة ما، قال بعضهم إنها نافية واستغرب ذلك واستبعد، لأن جعلها نافية يقلب المعنى إلى الضد ما يصلح، وقيل ظرفية وقيل مصدرية وقيل موصولة، وعلى أنها موصولة أعربها بعضهم أنها بمعنى الذي. فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله الذي علمته. وجملة أن واسمها وخبرها سدت ما سد مفعولي علمت. ويكون الاسم الموصول خبرا لمبتدا محذوف. فوالله هو الذي علمت، هو الذي علمت انه يحب الله ورسوله. قال الطيبي فيه تعسف على الرغم بانه اوضح من الاوجه الاخرى، قال بعضهم ان في هذا تعسف. اذا ما هو الاسلم؟ الاسلم ان نعتبر ما مزيده للتاكيد، زيادة للتأكيد. ومعنى الزيادة إذا سمعتم إن الحرف الفلاني زائد في القرآن أو في السنة أي أوتي به لمعنى زائد. لا يوجد في الكتاب والسنة حرف زائد لا معنى له حشو، لا، وإنما يؤتى بالحرف لمعنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف. وذلك المعنى الذي أوتي به من أجله هو التأكيد. التأكيد معنى زائد في معاني ما. ولذلك نظائر في اللغة وفي القرآن. وفي قوله تعالى مثلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالوا إنما هنا مزيدة أي مثل نطقكم. وفي قوله تعالى ويوم يحشر الذين كفروا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها شهدت عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. ما هنا مدينة يأتيها للتأكيد. إذن طالما هناك نظائر لزيادة ما لا نتكلف في الإعراب لأنها إما مصدرية أو ظرفية أو موصولة فنقول ما مزيدة للتأكيد. والذي يؤكد هذا ورود بعض الروايات خالية من ما. في بعض الروايات لا توجد هذه اللفظة. فوالله ما علمت أي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال بعض أهل العلم يجوز أن يجتمع في قلب مسلم محبة الله تعالى وإتيان المعاصي أحيانا، وهذا أتى معصية ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. محبة الله ورسوله من الإيمان. إذن الحديث دليل على أن شارب الخمر وإن نفي عنه الإيمان كما سيأتي ليس ذلك النفي لنفي الأساس ولكنه لنفي الكمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشربها، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان. النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. وهذا الحديث مما يؤيد هذا المعنى النصوص تفسر بعضها بعضا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله مع ما فعل أنه يحب الله ورسوله دليل واضح على أن بعد الكبائر لا تنفي أساس الإيمان، وإن كان الإيمان ينقص بها ولكن صاحبها لا يزال مؤمنا بأصل الإيمان ناقص الإيمان. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وخصوصا في البدع القولية والعملية. قد وقع كثير من مشاهير العلماء في بعض البدع العملية والاعتقادية تأثرا بالبيئة، وتقدم المثال على ذلك. وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني في بعض أهل العلم، لا توجد فيهم جميع عقائد هذه الفرق، ولكن قد يسابون ببعض عقائدهم، وخصوصا الإرجاء، إرجاء الفقهاء، أصيب بهذا كثير من الفقهاء، وخصوصا من أهل كوفة من أتباع الإمام أبي حنيفة، يعرفون بأنهم مرجئة إرجاء الفقهاء، بمعنى أنهم يرون أن الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول فقط، وأن الأعمال وإن كانت لازمة لابد منها ولكنها غير داخلة في مسمى الإيمان، هذا يسمى إرجاء الفقهاء. الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. الإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا القول، وكل الذي عنده خالف به الجمهور إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، والجمهور يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى من الإيمان، وقول لا إله إلا الله من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن إيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه ورحمهم، ومخالفتهم كما سمى الإمام الطحاوي الاختلاف بينه وبين جمهور الفقهاء اختلاف صوري شكلي، بصرف النظر أننا مقتنعون بأن هذا الخلاف ليس خلاف جوهري، أو لم نقتنع أن إرجاءهم يخالف إرجاء أهل الكلام، وإن كنت أنا أرى فيما يبدو لي أن الخلاف ليس بصوري، لأن إطلاق الإيمان على العمل وعدم الإطلاق هذا أمر جوهري، لكن من حيث العاقبة باعتبار أنهم يلزمون بالأعمال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم، بهذا الاعتبار اعتبره كثير من أهل العلم بأن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلف لفظي صوري ليس بجوهري، والله أعلم. هنا نقطة أخرى كذلك وقفنا عندها: ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، أي لا يكون جهميا صرفا أو خارجيا صرفا أو مرجئيا صرفا، ولكن قد توجد فيه بعض عقائدهم، هذا معنى، بل بفرع منها، كلام واضح، انتبه. ولهذا انتحل هذه العبارة، راجعنا 4 نسخ من هذا الكتاب ولم نجد ولم نصل إلى النتيجة. هذا الكتاب العظيم، على الرغم بأن الشيخ ناصر الألباني جزاه الله خيرا خدمه من حيث تخريج الأحاديث وغيره خدم، ولكن من حيث تحقيق المتن لم يحقق الكتاب بعد، لا تزال فيه بعض الأخطاء، كما يدل الرجوع إلى النسخ المختلفة، تجد كل نسخة تنقل من النسخة التي قبلها بأخطائها كما هي بدون تصحيح. ولهذا انتحل، أن أقرأ أولا اسم قراءته، ولهذا انتحل هذه الأهواء طوائف من السلف المشاهير، أي انتسب، أي وصف بهذه الأهواء من التأويلات والبدع القولية مشاهير من السلف المشهورين، ولا يضرهم ذلك لأنهم لم يتصفوا بالعقائد كلها وإنما بفرع منها كما تقدم، وهذا ما يدل عليه السياق. الوجه الثاني لتخريج هذه الجملة، لابد أن نضطر إلى القول بالتضمين، ولذلك انتحل أي انتسب أهل هذه الأهواء إلى طوائف من السلف المشاهير، أي على الرغم من أنهم واقعون في هذه البدع تجدهم ينتسب بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة، وبعضهم إلى الإمام مالك، وبعضهم إلى الإمام الشافعي، وقليل منهم إلى الإمام أحمد. هذا إذا جعلنا في العبارة تضمين بمعنى انتسب، انتحل بمعنى انتسب، هذا الذي يظهر لي. وإذا كان فيكم من فتح الله عليه وجها ثالثا ذلك فضل الله يؤتيه من يحب. وبعد، ثم قال شيء، قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن عيوب أهل البدع تكفيرهم، تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع تنشأ فرقة كالخوارج والشيعة مثلا، ثم تتفرع منها فرق، وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرى، وهكذا جميع الفرق يكفر بعضهم بعضا إن اختلفوا في شيء، لأن التكفير عندهم بالهوى، من خالف قاعدتهم ولائحتهم وأنظمتهم كفروا وإن كان أصل المبدأ واحد، روافض مثلا خوارج. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. أما أهل السنة من ارتكب منهم خطيئة أو رمي بالإرجاء أو رمي بالتشيع أو رمي بأي بدعة من هذه البدع، كل مخطئ ما يقول إنه كافر، يتورعون من التكفير، من تكفير بعضهم بعضا. ثم قال الشارح: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما هو هذا الإشكال؟ ماذا قال الشيخ؟ ارجعوا إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله